الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الشروط إلى أن قال باب الشروط في الطلاق، وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال نهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. قال رحمه الله: باب الشروط في الطلاق. وذكر ثلاثة آثار عن بعض التابعين، عن ثلاثة من التابعين، وحديث أبي هريرة الذي رواه معه مسلم تقدم في كتاب البيوع عند قوله: باب لا يبيع على بيع أخيه. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب وهو سعيد والحسن وهو البصري وعطاء وهو ابن أبي رباح فيما وصله عبد الرزاق في مصنفه عن ثلاثتهم: إن بدأ أي المطلق بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه، يعني ولا يقع طلاقه بمجرد لفظه. وهذا النقل منه رحمه الله يدل على ما ذكرنا غير مرة على سعة فقهه رحمة الله تعالى عليه، واطلاعه على فقه من سبقه من أئمة العلم. فهذه من دقائق مسائل الطلاق، فأين ولد وأين نشأ وكيف أخذ هذا العلم الدقيق مع سعة الحفظ في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة. فرحمة الله عليه برحمة الواسعة. إن بدأ بالطلاق المطلق أو أخر، فإن الفقهاء يفرقون بين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وبين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار. فروي عن بعض السلف، وهو كما ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح يشير إلى قول لقتادة السدوسي يشير قول قتادة يقول: وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قال له ثنياه إذا وصله بكلامه. قال: وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعي، يعني فإنهما قال: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخره، وقد خالفهم الجمهور في ذلك. فشريح والنخعي رحمة الله تعالى عليهما قالوا: إن بدأ بالطلاق فقال أنت طالق إن دخلت، أنت طالق إن دخلت، وقع الطلاق بمجرد لفظه، وجاء الشرط بعد وقوعه فلا ينفعه الشرط، لأن أنت طالق جملة اسمية تامة، بخلاف ما لو قال: إن دخلت الدار هذه جملة شرطية ابتدأ بها، ثم قال أنت طالق، فعلق الطلاق على الشرط. الجمهور لا يفرقون سواء قدم الشرط أو قدم الطلاق، ولذا قال عن هؤلاء الثلاثة سعيد والحسن وعطاء هو أحق بشرطه وله ما شرط، فلا يقع الطلاق إلا إذا وقع الشرط. وتعليق الطلاق بالشروط أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو بإحدى أخواتها، وأخواتها ست: إن وهي أم الباء الأدوات، وإذا ومتى وأي ومن وكلما. وكلما هذه الأخيرة هي الوحيدة التي تقتضي التكرار، تقتضي التكرار، فلو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق يتكرر الطلاق كلما دخلت، وغيرها لا. وزيد في هذه الأدوات مهما وحيثما، وكل هذه الأدوات على التراخي، على التراخي، إلا إذا دخلت لم في الجملة، كأن يقول إذا هذه شرطية، إذا لم تدخل الدار، إذا لم أطلقك فأنت طالق، فتطلق على الفور، إذا لم أطلقك فأنت طالق، تطلق مباشرة لأنه لم يطلقها بعد أن أنسكت. إلا إن فإنها تبقى على التراخي ولو اقترنت بها لم، إلا مع نية منه أو قرينة من المطلق. فإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق فإنها تبقى إلى آخر حياته لعدم ارتباطها أي إن بالزمن عند أهل اللغة. وهذه المسائل يبحثها، يجعلها الفقهاء في باب مستقل في كتاب الطلاق، باب الشروط في الطلاق. فإذا علقه الزوج لا غيره بشرط لم تطلق قبل هذا الشرط، حتى لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال قد عجلته لا يتعجل، إلا أن يقول لم أرده بل سبق لساني بالشرط، فحينها يقع الطلاق حكما، يقع حالا حكما. إذا تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا كما قلنا في كلما، فلو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ثم خرجت ثم دخلت لا تطلق إلا واحدة، تطلق إلا واحدة. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت في آخر حياته كما قلنا على التراخي، في آخر حياتها أو في آخر حياته، ولا ميراث بينهما بسبب وقوع هذا الطلاق، لأنها تطلق وتخرج من العدة بمجرد وفاته، بمجرد وفاته. إذا قال إذا لم أطلقك إذا فأنت طالق ومضى وقت يمكنه فيه ولم يطلق طلقت كما تقدم. أحياناً المطلق يعلقه على صفات، يعلق الطلاق على صفات، فإذا علقه على صفات فلا بد من اجتماعها، كأن يقول إن ذهبت إلى أهلك وإلى آل فلان فأنت طالق، فإنها لا تطلق إلا بمجموعهم، أما لو ذهبت إلى أهلها فقط فإنها لا تطلق. كأن يقول إن قمت ودخلت فأنت طالق، إلا أن يعطف بأو، فلو قال إن ذهبت إلى أهلك أو إلى آل فلان فأنت طالق فإنها تطلق إذا ذهبت إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء. وقد ذكر السيوطي رحمه الله مر معنا في درس الأشباه والنظائر أن كل من علق الطلاق بصفة لم يقع قبل وجود هذه الصفة إلا في خمس مسائل، فإنه قد يقع قبل وقوع الصفة. الأولى إذا قال إذا رأيت الهلال فأنت طالق، إذا رأيت الهلال فأنت طالق، قال تطلق لو رآه غيرها وهل الهلال، إذا هل الهلال ورآه غيرها فإنها تطلق، كما أنه يصوم برؤية غيره. هذه واحدة وفيها خلاف، إلا إذا نوى أن تراه بنفسها هي. الثانية أنت طالق إذا رضي فلان، هذا تعليق على شيء لا يمكن أن يطلع عليه، هل يرضى أو لا يرضى، حتى لو نطق بالرضا لا نتحقق من الرضا فيتعجل الطلاق. الثالثة إذا قال أنت طالق أمس، علق على صفة لا يمكن الرجوع إليها فتطلق حالا. الرابعة إذا قال أنت طالق للسنة والبدعة، علقه على وصف وهي في أي حال يقع عليها الطلاق لإحدى الصفتين، لأنها إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرا. الخامسة أن يقول أنت طالق طلقة حسنة قبيحة، قال رحمه الله تطلق في الحال في الأربعة، وفي الأولى يعني إذا رأيت الهلال تطلق برؤية غيرها. على كل حال سرحنا بكم قليلا في هذا الألفاظ، وهو يقع من الناس الكثير عند التطليق ثم يسألون، والقاضي والمفتي إنما يفتي أو يقضي بنحو ما تلفظ به الزوج، فإن علق الطلاق بشرط فهو أحق بشرطه، لا نوقع الطلاق ولا يفرق بينه وبين زوجته إلا إذا تحقق هذا الشرط، سواء كما قال هؤلاء الأئمة رحمه الله أخر الشرط أو قدمه. ذكر حديث أبي هريرة فقال حدثنا محمد بن عرعرة الناجي السامي القرشي المصري قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم قلنا إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا روى عن سهل فهو سلمة بن دينار رحمة الله تعالى عليهما، كلاهما في طبقة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، يعني نهى أن يتلقى الجلب. في هذه الرواية صرح بالناهي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر متابعات مختلفة، فمنهم من يبني الفعل على المجهول فيقول نهي، ومنهم من يقول نهينا، ومنهم من يقول نهى ولا يسمى الفاعل، وهذه الرواية متصلة سمى فيها الناهي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي نهينا عن كذا يحتمل أن الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل غيره، الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أنه أبو بكر أو عمر من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع التصريح بسند متصل فالنهي عنه صلوات الله وسلامه عليه، نهى عن تلقي يعني عن تلقي الجلب، ليتلقاهم تلقي الركبان، تلقاهم خارج السوق، لأنه إذا تلقاهم أشترى منهم برخص ثم دخل بالسلع وباعها بغلا فتضرر أهل السوق، ويتضرر أيضا الجالب، وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته، كالذين يتلقوا، هذا التلقي يكون خارج المدينة لا داخل السوق، يتلقاهم خارج المدينة أو في أطرافها لا في أول السوق، لو تلقاهم في أول السوق لا حرج، لأنه هو الذي قصر في حق نفسه، وله أن يتلقاه وينصح له لو استنصحه، يقول ما رأيك لو جاءت السلع السيارة بكذا أو الغنم بكذا أبيع أو لا، فالحاضر له أن ينصح، الدين النصيحة، أما أن يشتري منه ثم يدخل السوق هو بالغنم أو بالسيارة فيبيعها بغلا فهذا الذي نهي عنه. قال وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، في الألفاظ التي تقدمت في البيوع الحاضر للبادي، المهاجر يعني المقيم الحضري، يبيع للأعرابي ساكن البادية الذي جاء بالجلب، لا يتولى البيع عنه، لأنه لو تولى البيع عنه ما ماكس وزاد في السعر على أهل السوق، بينما الأعرابي يبيع يتعجل البيع لينصرف يعود إلى أهله فينتفع الجماعة، ينتفع الجماعة. ورخص الأسعار مما يسهل معيشة الناس وتتشوف له الشريعة. قال: وأن تشترط المرأة طلاق أختها. هذا هو الشاهد من إرادته لهذا الحديث، الشرط في الطلاق، تشترط طلاق أختها يعني الضرة، لو عنده أكثر من زوجة فقال طلق فلانة أو لن أبقى معك حتى تطلق فلانة، أو أن تشترط قبل العقد تقول لا تقبل الزواج منه إلا إن طلق فلانة كما تقدم في الرواية أمس لتستكفي ما في إنائها. هذا هو الشاهد. قال الحافظ رحمه الله: لأن مفهومها أنها إذا اشترط ذلك فطلق أختها وقع الطلاق، لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى. قال: وأن يستام الرجل على سوم أخيه. إذن أن يبيع أو أن يسوم، يستام سواء كان بائعا أو مشتريا، فكان يقول المشتري للبائع: أنا أشتري منك بأكثر مما أعطاك فلان، هذا سوم على سوم أخي. أو يقول البائع: أنا أبيعك بأرخص مما أعطاك فلان. وهذا محرم إجماعا ولا يصح البيع عندنا، لا يصح البيع لوجود النهي، لأن النهي يقتضي الفساد، وهو قول مالك رحمه الله في رواية عنه وقول أهل الظاهر. وعند الجمهور يصح مع الإثم، لو سام على سوم أخيه أو خطب على خطبة أخيه صح العقد لكنه يأثم. قال: ونهى عن النجش، وهو أن يرفع في سعر السلعة وهو لا يرضي الشراء في المزايدة، وعن التصريح، وعن التصريح. جمع أمور متعددة في حديث واحد أبو هريرة رضي الله عنها، وبعضها يستقل به في حديث كالتصرية، وهو حبس اللبن في ضرع البهيمة لتبدو ذات لبن فيغرب المشتري. قال: تابعه معاذ وهو ابن معاذ العنبري، وعبد الصمد وهو ابن عبد الوارث عن شعبة، تابع محمد بن عرعرة عن شعبة على هذا اللفظ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غندر وهو محمد بن جعفر فيما وصله مسلم في صحيحه، وعبد الرحمن وهو ابن مهدي نهي فلم يسمى الفاعل، وقال آدم وهو ابن أبي ياس نهينا مع ضمير الجمع، وقال النضر وهو ابن شميل وحجاج بن منهال نهى ولم يعين الفاعل. ورواية آدم ورواية عبد الرحمن قال ابن حجر، ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لم يقف على سعة اطلاعه على من وصلها، وأما رواية حجاج الأخيرة فوصلها البيهقي في سننه. على كل حال، هذه الاختلاف في الروايات دليل على أن الصحابي إذا قال نهى أو نهينا أن الأصل أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجود التصريح في بعض الطرق. نعم.
باب الشروط مع الناس بالقول. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله. فذكر الحديث قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله، فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم ملك.
نعم. في الباب الذي تقدم الطلاق يذكر الفقهاء أنه يعلق على 10 أشياء، ليس على الشرط فقط، قد يعلق على بالشرط وبالحيض وبالولادة وبالحمل وبالطلاق، إن طلقتك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، يعلق على الكلام، على الإذن، على المشيئة. وهذا كله يعني مفصل عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. ثم ذكر هذه الترجمة اللطيفة بقوله: باب الشروط مع الناس بالقول، أي دون إشهاد ولا كتابة. فالمرء على شرطه إذا ذكر شرطا. وذكر هذا الاستدلال العجيب بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء أبو إسحاق الرازي، قال: أخبرنا هشام وهو بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير تابعي عن تابعي، ويزيد أحدهما على صاحبه يعني في الحديث، وغيرهما قد أيضا حدثه بهذا، قد سمعته يحدث. هذا كلام ابن جريج، يقول: سمعته يحدثه، أي يحدث الحديث عن سعيد بن جبير، سمع يعلى وسمع عمرو بن دينار. قال: إنا لعند ابن عباس، عنده لكن زاد اللام للتأكيد، رضي الله عنهما، قال ابن عباس وهم عنده: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله. سبب هذا الحديث أن نوفا البكالي تابعي مستور، كان حاجبا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فنوف هذا كان يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى الخضر، كان يقول هذا، فذكروا هذا لابن عباس وهم عنده، ذكره سعيد بن جبير، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب، رواية صحابي عن صحابي. قد ذكرنا غير مرة أن أكثر أحاديث عباس رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه مرسل، فهو يروي عن تارة يصرح كما هنا وتارة لا يصرح، يصرح هنا وكما في حديث الربا: حدثني بذلك أسامة. فيقول: كذب عدو الله، يعني بل موسى الذي موسى الخضر هو موسى بني إسرائيل، حدثني أبي بن كعب، وذكر الحديث أن موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا، فقيل له أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه وقال: إن عبدي فلان بمجمع البحرين أعلم منك. فقال موسى: وهل إليه من سبيل؟ فذكر الله عز وجل له الوصف الذي جاء في سورة الكهف، فانطلق إليه مع غلامه. في قوله قام خطيبا يدل على أن موسى عليه السلام كان فصيحا وخطيبا. ولذا يذكر بعض أهل العلم أن قوله: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أنه ما ذكر هذا الوصف في نفسه إلا لأجل الشفاعة لأخيه، أن ينبأ ويرسل معه، فأرسله معي، هذا من وفائه لأخيه هارون. وإلا ويدل على هذا أن المواجهة مع فرعون كانت كلها من موسى، لا يحفظ خطاب مواجهة بين هارون وفرعون، ما حفظ في القرآن إلا ما قاله لقومه: يا قوم إنما فتنتم به. وإلا المواجهات كانت بين موسى عليه السلام وبين فرعون: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال: رب السماوات والأرض، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: رب المشرق والمغرب. الآيات، فالمواجهة كانت منه، هذا استطراد. فموسى وإن كان به أثر في لسانه مما وقع من أخذ الجمرة، لكنه بقي على فصاحته وقوته رضي صلوات الله وسلامه عليه. فقال أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى رسول الله، هو ذكر قصته مع الخضر، قال: فذكر الحديث، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، لما عذل الخضر في الأولى نسي، كانت الأولى نسيان، هذه خبر كان. يعني في يشير إلى قوله لا تؤاخذني بما نسيت، في الأولى نسي فقال لا تؤاخذني لما أنكر عليه خرق السفينة. والوسطى في قتل الغلام كانت شرطا، وهذا هو الشاهد. فشرط عليه بلا كتابة، قال إن سألتك إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني، هذه جملة شرطية. وعمل الخضر معه بهذا الشرط، لما سأله في الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، قال لا تؤاخذني بما نسيت، هذا في الأولى، ولا ترهقني يعني لا تكلفني من أمري عسرا، يعني شدة، يعني تلطف معي. وهذا هو الشاهد، لقي غلاما فقتله فانطلق، يعني ذكر الثانية والثالثة، فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، يريد هذا من المجاز، يعني تدانى وأشرف على السقوط لا أن الجدار له إرادة حقيقية. واستطرد البخاري رحمه الله في هذا، قال قرأها ابن عباس أمامهم ملك في قوله في السفينة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم يعني أمامهم، يعني أمامهم. وهذه اللفظة عند طائفة من علماء اللغة من الأضداد، يعني تطلق على الأم، تكون ضد وراء، وتكون أيضا بمعناها في الأماكن وفي الأوقات. والتزم موسى عليه السلام بالشرط، وفيه دلالة لما ذكره المصنف على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط. وفيه أن النسيان عذر لا مؤاخذة معه، كالخطأ، ولذا لم يؤاخذه في الأولى لأنه نسي. وفي هذا قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والخطأ والنسيان على صور في العبادات وفي المأمورات والمنهيات، الخطأ والنسيان، إذا وقع الخطأ في ترك مأمور فإنه لا يسقط هذا المأمور بالخطأ ولا بالنسيان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، لا يسقط من الخطأ والنسيان. والخطأ والنسيان قد يقع في فعل منهي عنه لا إتلاف فيه، كأن يأكل في نهار رمضان أو يأكل في صلاته نسيانا، هذا أيضا لا يضره، قال فليتم صومه. الثالث في فعل منهي عنه وفيه إتلاف، هذا يضمن، كما لو أخطأ وحلق شعره وهو محرم يفدي لأنه أتلف، بخلاف ما لو أخطأ وتطيب وهو محرم فلا فدية عليه، أو نسي لأنه لا إتلاف فيه، أو كما لو قدم لآخر مالا مغصوبا غصبه فأكله نسيانا يضمن. الرابعة في ارتكاب ما يوجب العقوبة، أخطأ فيما يوجب العقوبة، فإن هذا الخطأ يكون شبهة في درئها عنه، وهذا كقتل الخطأ، أخطأ فقتل لا قصاص، لكن يضمن الدية. على كل حال الشرط في العقود وغيرها يكفي فيه القول ولا يشترط فيه الكتابة، كما يعني انتزع مثل هذا الحكم من هذه القصة العجيبة. نعم.
باب الشروط في الولاء. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
ثم قال باب الشروط في الولاء. إذا اشترط في الولاء شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط أو في غيره إذا خالف كتاب الله عز وجل. ذكر فيه هذا الحديث الذي تكرر كثيرا معنا في مواضع، هذا الموضع هو 14 منها. يحدثه عن إسماعيل وهو من أبي ويس الأصبحي، وإسماعيل هذا يحدث عن خاله الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فهو ابن أخته، وتقدمت مسائله كثيرا منها ذكر البيع والشراء في المسجد، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكره، وهذا ذكر دون العقد، العقد في المسجد لا يصح، لا يجوز، لكن لو باع واشترى في المسجد صح مع الكراهة إلا لمعتكف. والنهي عن البيع والشراء في المسجد رواه الترمذي وحسنه. وفيه أن اقتران الشرط الفاسد قد لا يبطل العقد كما هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح الشراء وصحح العتق مع وجود هذا الشرط، وأثبت الولاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قد تقدم معنا أن الشروط في العقود على 3 أضرب، تارة تفسد وحدها، وتارة تفسد العقد، وتارة تصح. وفي الحديث الخطبة وصعود المنبر لأجل إنكار المنكر الواحد ولو وقع من واحد فقط، فهنا للمنكر اشتراط الولاء وقع من أسرة من سيدها، ومع ذلك خطب في الناس عامة وقال ما بال أقوام، وهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه ليعم النفع. وفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد بل خبر العبد بل خبر الأمة، فهي جاءت وأخبرت أن أهلها أبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، بخلاف الشهادة، فإن الشهادة لا تصح، وفيها خلاف شهادة العبد والأمة. وفيه جواز البيع والشراء مع النساء، فعائشة رضي الله عنها قالت إن شاءوا أن أعدها لهم، فهي التي اشترت منهم، وقد ترجم له بهذا البخاري رحمه الله في البيوع. نعم.
باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام عمر رضي الله عنه خطيبا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رضي الله عنه وظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا اشترط أي صاحب الأرض في المزارعة على العامل إذا شئت أخرجتك، إذا اشترط في العقد فهل يجوز؟ ما جزم بحكم من الفقهاء من يجوز لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم ما أقركم الله، وجاء في رواية: نقركم على ذلك ما شئنا. وقوله ما شئنا هذا أجل إيش؟ غير معلوم، غير معلوم. ولذا ذهب كثير من الفقهاء إلى عدم جواز مثل هذا الشرط، وأجابوا عن هذا الحديث أن المدة كانت مذكورة لكن لم تنقل، ذكر له مدة، ذكر له مدة لكن قال نقركم ما شئنا. لكن حتى مع هذا، حتى لو ذكر مدة واشترط أن يخرجهم متى شاء، فهذه المشيئة مجهولة. قالوا: أو لم تذكر لكن عينت كل سنة بكذا، يعني قالوا هو قال مزارعة كل سنة بكذا وكذا ونبقيكم سنة أو سنتين، لا أن له أن يخرجهم في بعض السنة. أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا للمسلمين، وهذا من معاملة السيد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده، فلا يشترط فيها ما يشترط للأجنبي. هكذا يعني دفعوا الاستدلال بهذا الحديث، والبخاري نفسه رحمه الله ما جزم بقول في هذه المسألة. ذكر هذا الحديث وهو من أفراده بهذا السياق، لكن أصل معاملة يهود خيبر متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن بهذا السياق وبهذه القصة التي وقعت لابن عمر رضي الله عنه والباعث الذي جعل عمر يتعجل في إخراج أهل خيبر هو من أفراده يرويه عن أبي أحمد قال: حدثنا أبو أحمد وهو مرار ابن حمويه الهمذاني بالذال، لم يروي له من الستة إلا البخاري وابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع، الفدع الكسر، وسيأتي، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ظلم وجنوا عليه رضي الله عنه وأرضاه ففدعت رجل يداه ورجلاه، سيأتي تفسيرها في نفس الحديث. لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر وهو أبوه خطيبا يعني في اليهود، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال أو خطيبا في الصحابة رضي الله عنهم، وقال لهم: نقركم ما أقركم الله، يعني ما شاء الله. وهذا هو الشاهد الذي أراده المصنف رحمة الله تعالى عليه. فهل هذا شرط جائز أو لازم؟ يعني هذا محتمل، وتقدم معنا أظن في البيوع: نقركم ما أقركم الله، فيه دليل على هذه في هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراجهم، لكنه أقرهم لمصلحة، ولذا استدل به الفقهاء على جواز دخولهم أي الكفار إلى جزيرة العرب لمصلحة، لأنه تركهم لمصلحة، فيجوز إدخالهم أيضا لمصلحة، لكن شرط دخولهم عدم إظهار دينهم وألا يكون لهم جماعة فيها. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال عمر: وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه، ظلم على ماله، وألقوه رضي الله عنه من فوق بيت، ألقوا ابن عمر وأسقطوه، ففدعت يداه ورجله انقلبتا والتويتا كأن المفاصل زالت من مواضعها، وليس لنا هناك عدو غيرهم، يعني غير اليهود، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، يعني إخراجهم من أوطانهم. فلما أجمع عمر على ذلك، يعني قرر وعزم، أتاه أحد بني أبي الحقيق من رؤساء اليهود فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا، يعني والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرنا، وقد أقرنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر لهذا اليهودي: أظننت، يعني هذا استفهام استنكاري، أظننت، يعني تظن أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لك أي اليهودي، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ القلوس الناقة طويلة الطواية. يقول: تظن أنني نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا وكذا؟ يعني هذا من أعلام نبوته ومعجزته. يقول: أنا سمعته عليه الصلاة والسلام وهو يقول: كيف بك يا فلان إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك؟ فهو قد أخبر أنك خارج من خيبر ومخرج، وأنك ستخرج تعدو بك القلوس، تذهب من الخوف ومع الحسرة. فاليهودي قال: كان ذلك هزيلة، تصغير هزلة من أبي القاسم، يعني مزحة، كان يمزح، ما أراد حقيقة الإخراج. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، جمع قتب، وهو إكاف الإبل، يعني لأنه أخرجهم في 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 ثنايا العام. وفيه أن عمر هو الذي أجل أهل خيبر، يعني من اليهود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين، وهو متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين، قاله في آخر حياته، كما قال ابن عباس: في يوم الخميس، وما يوم الخميس الذي اشتد فيه مرضه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه إخراجه متى شاء، يعني للعامل. وفيه أنه يعطى نصيبه مما عمل، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الفقهاء قال: لا يخرجه إلا عند تمام الحصاد والجداد. وفي الحديث هذا جواز العقد مشاهرة ومسانهة ومياومة، خلافا للشافعي رحمه الله. مشاهرة يعني كل شهر، مسانهة يعني كل سنة بكذا، ومياومة كل يوم، الشغل باليومية، هذا يجوزه الجمهور، والشافعي ينازع فيه رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.